لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السيرة الخالدة، إعداد وتقديم الدكتور طارق السويدان حفظه الله تعالى. ونستمع في الاسطوانة 15 إلى غزوة بدر الآخرة وقصة حفر الخندق وخيانة بني قريظة وغزوة الأحزاب، فمع المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد نبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع السيرة الخالدة، سيرة النبي المختار عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام. نحن نتسلسل بهذه الأحداث، نعيش مع السيرة النبوية الخالدة، نعيش كأننا كنا في ذلك الزمان، نرى ما يحدث للمسلمين وكيف بدأ الإسلام وهذا الصراع بين الحق والباطل، ورأينا ماذا حدث للمسلمين في بدر ثم ما حدث لهم في أحد، وكيف أن الهزيمة التي حدثت بالمسلمين في أحد أدت إلى تفكير كثير من القبائل بغزو المدينة، ورأينا بعض الأحداث التي جرت بعد ذلك. أحد في شوال من السنة الثالثة للهجرة، حدثت بعدها عدة أحداث، وصلنا الآن إلى السنة الرابعة للهجرة في ربيع أول من هذه السنة الرابعة، حدثت غزوة دومة الجندل. قبائل في منطقة دومة الجندل بدأت تفكر بالهجوم على المدينة، كل هذا من آثار أحد، قبائل بعيدة جدا في أقصى الشمال. مع ذلك شوفوا سبحان الله، العرب كانوا يعيشون على هذا الغزو، فأي قبيلة تهزم يفكرون بالغنائم، ففكروا في هذه الغنائم. لكن النبي صلى الله عليه وسلم، شوفوا أيضا هذا يدل على الوعي، النبي صلى الله عليه وسلم تأتيه الأخبار من كل مكان وعنده عيون في كل مكان، فرغم أنهم بعيدون إلا أنه وصلته الأخبار بأنهم بدأوا يستعدون للهجوم. فالنبي صلى الله عليه وسلم سمع باستعداداتهم وخطرهم، فخرج بنفسه بألف رجل. يعني تخيلوا هذه بالنسبة إذن استعداد لمعركة كبيرة، ألف رجل عدد الذين شاركوا في أحد من المسلمين. يعني تحرك النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه، قادها بنفسه حتى وصل إلى منطقة دومة الجندل. القبائل التي تعيش هناك وبدأت تستعد للغزو أصيبت قلوبها بالرعب لما سمعوا بقدومه، هو يأتيهم بعد هزيمته في أحد، فالمسافة يعني تقريبا شهر. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: نصرت بالرعب مسيرة شهر، من شهر مسافة الناس تخاف مني. القبائل هذه رغم قوتها وقدراتها العسكرية الضخمة تفرقت وفرت لما سمعت بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يحدث قتال، وخيم النبي صلى الله عليه وسلم هناك وأثبت وجود الآن في شمال الجزيرة. هذه الآن بدايات الظهور الإسلامي والتوسع الإسلامي على مستوى الجزيرة، وغنم النبي صلى الله عليه وسلم بعض المواشي التي تركوها خلفه. أيضا خرج النبي صلى الله عليه وسلم مرة أخرى في شعبان في نفس السنة بألف رجل مقاتلين، متجهين هذه المرة نحو بدر. لماذا بدر؟ لما انتهت غزوة أحد تذكرون بدون انتصار واضح للكفار، أبو سفيان في نهاية خطبته قال: الموعد بيننا وبينكم في العام القادم في بدر. فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر عمر أن يرد عليه، قال: لا، ذلك موعد. خلاص، إذن اتفق الطرفان، الجيشان سيلتقيان في بدر. وفعلا تحرك النبي صلى الله عليه وسلم حسب الوعد إلى بدر، خرج بألف راكب وراجل. أبو سفيان تحرك بثلاثة آلاف مقاتل واتجه أيضا نحو بدر في هذه الغزوة العظيمة التي تسمى بدر الآخرة. بدر ثلاث غزوات: بدر الصغرى قبل بدر يسمونها بدر الأولى، وبدر الكبرى لذلك تسمى بهذا الاسم، هي بدر المشهورة، وهذه الثالثة تسمى بدر الآخرة. فتحرك النبي صلى الله عليه وسلم نحو بدر الآخرة. أنا قاعد أفصل لكم الأحداث لأن بعض أجزاء السيرة الناس تعرفها، لكن كثير من أجزاء السيرة للأسف الناس ما عاشوها، ما سمعوها، ما تعرفوا عليها. فنحن نريد أن نعيش مع النبي صلى الله عليه وسلم. تخيلوا، يعني إحنا سوينا إحصائية وجدنا لو قسمنا عدد الغزوات التي غزاها النبي صلى الله عليه وسلم على عدد الأشهر التي عاشها في المدينة في عشر سنين، لوجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يخرج في غزوة أو يرسل سرية كل شهرين. هذا المعدل، بعض الأشهر طبعا فيها هدوء، بعض الأشهر فيها أكثر من معركة في نفس الشهر، لكن معدل شهرين، كل شهرين معركة. إذن مجتمع جهادي مستعد للخروج والقتال في أي لحظة. هكذا كان المجتمع المسلم، مجتمع جاد شجاع
يتربى على الفروسية، يتربى على حب الشهادة، على العطاء، على الإنفاق في سبيل الله، على تقديم النفس والروح من أجل هذا الدين العظيم. هكذا كان. تخيلوا حين نذكر شهر وراء الشهر اللي بعده في شيء. فالآن بعد ما انتهى رجب وهو محرم القتال فيه، دخل شعبان، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم للقتال. كذلك قلنا خرج أبو سفيان ب3000 مقاتل، وانتشر الخبر بين القبائل أن الآن مواجهة جديدة بين المسلمين وقريش. أبو سفيان خارج وهو خايف، المسلمون دوخوا الكفار في بداية أحد، فهو خايف من الهزيمة، وهو خرج من أحد يعتبر منتصر في العام الذي سبق، فلا يريد الآن هزيمة، فيبحث عن أي عذر للعودة. وكذلك الكفار عندهم نفس المشاعر. هنا فكر في التراجع وبدأ يذكر نية للتراجع. قال: هذا العام عام جدب وقحط، ما في مطر، ما في زرع، ولا يصلح لكم للقتال إلا عام فيه مطر، فأفكر أني أعود. قالوا: نعم نعم، نعود. الناس سبحان الله يعني خايفين رغم أنهم أكبر وأقوى، لكن سبحان الله هكذا الإيمان لما استقر في نفوس المسلمين أخاف البشر. فهنا أبو سفيان حب يتراجع، لكن ما أحب أن الناس تعير بالرجوع، فأرسل واحد من الكفار مشهور بالخداعات، وسنرى له دور أيضا لمساعدة المسلمين، لكن بذلك كان مع الكفار، هو نعيم ابن مسعود، أرسله يثبط النبي صلى الله عليه وسلم. فذهب وقال له: قد جمع أبو سفيان لك الجموع، جمع لك 3000 والعدة والعتاد والفرسان. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أخافه ذلك كل، قال: أنا أنتظر. وخيم النبي صلى الله عليه وسلم في بدر ينتظر أبو سفيان. في انتظار النبي صلى الله عليه وسلم لأبي سفيان ظل، ما جاء أبو سفيان. شعر أبو سفيان أن النبي صلى الله عليه وسلم لن يرجع وهو لا يريد هذه المعركة، فبكل يعني تخاذل رجع إلى مكة، وتسامعت العرب بالخبر أن محمد جاء في الموعد وخيم، وأبو سفيان هو الذي هرب. فكانت العزة للإسلام في هذا الموطن. ولم يحدث شيء في غزوة بدر الآخرة، لم يحدث قتال، لأن الجيش أصلا ما جاء، سوى حادث صغير جدا لكن له معنى سياسي، أن قبيلة من قبائل العرب هي قبيلة بني ضمرة، قائدهم اسمه مغشي ابن عمرو الضمري، كان بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، معاهدة أمان. هذا فيها إشارة مهمة جدا إلى أنه يجوز الاتفاق مع الكفار على معاهدات سلام، لكن مؤقتة، لا يجوز أن يلغى الجهاد. يعني بعض العلماء نصوا على أن أطول مدة لمعاهدة سلام ممكن أن يدخل فيها المسلمون هي 10 سنين، وإلا تعطيل للجهاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان بينه وبين هذا الضمري اتفاق. هذا الضمري هو سيد منطقة بدر، فجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد، فجاء بأسلوب وقح غير مؤدب، وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد، جئت للقاء قريش على مائنا؟ أنت تستأذن مني؟ النبي صلى الله عليه وسلم هو الأقوى وهو الذي وافق على الاتفاق معه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم بكل ثقة: نعم، يعني جئنا نقاتل هنا، وإن شئت رددنا عليك جوارك وعهدك وقاتلناك. إذن يجوز الدخول في معاهدات، لكن تبقى العزة للمسلمين محافظة عليها. ما يجوز دخول في معاهدات انسحاب واستسلام بهذه الصورة التي تعطل الجهاد وتلغي حقوق المسلمين وحقوق البشر، ما يجوز هذا. فهذا خاف عندها، فقال: يا محمد، ليس لي حاجة برد العهد بيني وبينك، فأنا على العهد. الآن عزة الإسلام بدأت تظهر وبدأ الناس يخافون. كل هذه الأحداث كانت مقدمات لغزوة عظيمة جدا، هي غزوة الخندق. أبو سفيان الآن لما فشل بإظهار عزته على المسلمين، وصار الناس يتكلمون على قريش أنها يعني هربت، جرحت قريش في عزتها، فلا بد أن يفعلوا شيئا. بنو النضير أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا من المدينة، طعنوا في عزتهم، فيريدون أن يفعلوا شيئا. غطفان جاءها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أراضيها وغزاهم في أرضهم وفروا من أمامه ولم يقاتلوه، فطعنوا في عزتهم. بنو سليم، مجموعة من القبائل الأخرى، كلهم مطعونين من المسلمين. فالجو العدائي للإسلام والمسلمين كان كبير. لاحظوا هنا أيضا في معنى، يعني في النهاية أعداء الله هم أعداء الله عز وجل، يعني مهما فعلنا لن يحبونا، ومهما حاولنا أن نرضيهم، يعني في النهاية العداء مستأصل. نحن نحاول أن نكون في أمان وسلام مع الناس، لكن يبقى هؤلاء أيضا لهم مصالح ولهم يعني عداء للدين نفسه. إذا وجد من يحركهم ضد المسلمين سيتحالفون ضد المسلمين، ونحن لا نستطيع أحيانا أن نفعل هذا سوى أن ندافع عن أنفسنا وندفع الظلم. سادة بن النضير الذين صاروا سادة خيبر لما هاجروا هناك، حيي بن أخطب، سلام بن مشكم، ابن أبي حقيق، هؤلاء الثلاثة جمعوا بعض اليهود وفي تحرك خبيث جدا قرروا مؤامرة ضد المسلمين. وهكذا يعني أمر اليهود، فبدأوا يطوفون على القبائل، بدأوا بقريش، قالوا نحن مستعدين نتحالف معكم ضد المسلمين، يحرضونهم، فقالوا نعم، قالوا نحرك أيضا آخرين، قالوا نعم، فبدأت قريش تحرك الأحابيش، بدأت بنو النضير هؤلاء يحركون الأحزاب، حزبوا الأحزاب، جمعوا الجموع، فاستطاعوا أن يحركوا غطفان وبنو سليم وقبائل عربية أخرى بالإضافة إلى بنو قينقاع وبنو النضير الذين شاركوا وقريش، كلهم يعني عداءهم للإسلام شديد. كل هذا التحرك من اليهود. يقول الله عز وجل لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. بدأ باليهود، فعداوتهم خالدة، العداء الذي بيننا وبينهم ثابت في كتاب الله عز وجل، ليس عداء مؤقت، دوما ستجد اليهود أعداء للمسلمين، وذلك أقل الناس إسلاما كانوا اليهود على مدى التاريخ. يعني كل الأديان دخل فيها الإسلام وانتشر بين الأعراق الإسلام، أقل ناس انتشر بينهم الإسلام اليهود على مدى التاريخ من زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وعداؤهم للإسلام ثابت. فتحرك هؤلاء السادة في جولة لجمع الجموع، فعرضوا الأمر كما ذكرنا على أبي سفيان وطلبوا منه أن يقود هو التحرك، فقال أنتم أهل الكتاب، وأريد أسألكم سؤالا، أديننا خير أم دين محمد؟ فاليهود لعنهم الله يسألهم عن المسلمين الذين يوحدون الله ويعبدون الله خالق السماوات والأرض أفضل، ولا المشركين يعبدون حجارة أصنام؟ قالوا بل دينكم خير من دين محمد. شوفوا عداءهم للإسلام، يفضلون الشرك على الإسلام، والله سبحانه وتعالى ذكر هذا في القرآن الكريم، كيف أنهم يفضلون، يقولون للذين كفروا أن دينهم أفضل من دين المسلمين. ثم ذكرنا تحركوا إلى غطفان وإلى بنو سليم وبنو خزارة والأحابيش، وتجمعت الجموع حتى وصل مجموع المقاتلين في هذه الجموع إلى 10,000 مقاتل. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان غافل عن هذه التحركات، كما ذكرنا عيونه في كل أنحاء الجزيرة، فجاءته الأخبار بتحرك الأحزاب، فبدأ قبل وصولها، قبل تجمع الجيش أصلا، فعرف أنها ستتحزب وتتجمع وأنهم سيقصدون المدينة، فعندها جمع النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، بدأ يشاورهم ما الحل، ماذا نفعل أمام هذا التحالف الكفري الذي يريد الإسلام ومركز الإسلام المدينة. احتار الصحابة، يعني لو خرجنا لهم كيف سنقاتل كل هذه الجيوش الجرارة المقاتلة المتمكنة، ولو انتظرناهم في المدينة سيسحق المدينة بسهولة. فهنا جاء رأي من واحد من عظماء المسلمين، ذكرت لكم قصة وقصة إسلام سلمان الفارسي رضي الله عنه. سلمان قال رأيا عجيبا، قال يا رسول الله لقد كنا، يقصد الفرس، عندنا حيلة إذا دهمتنا الجموع، إذا جموع كبيرة هجمت علينا ما نستطيع عليها، عندنا حيلة. قال ما هي؟ قال نحفر الخندق. النبي صلى الله عليه وسلم ما يعرف خندق، فقال ما الخندق؟ فقال له كيف طريقة صنع الخندق. خندق حفرة ضخمة جدا، متى تنفع؟ تنفع إذا استطعت أن ترد الأعداء. هل ممكن حفر خندق حول كل المدينة في فترة وجيزة؟ لا يمكن، لكن المدينة سبحان الله محمية بشكل طبيعي، مناطق حول المدينة تسمى الحرة. الحرة عبارة عن منطقة كبيرة واسعة فيها أحجار سوداء مدببة، إلى اليوم موجودة، لو طرتم بالطائرة حول المدينة، أنا قبل فترة وجيزة كنت هناك، أراها واضحة، مناطق سوداء ضخمة جدا وفيها حجارة مدببة، يستطيع الإنسان أن يمشي عليها بصعوبة، لكن لا يستطيع جيش أن يمشي عليها، ستعطل وستجعل ضربة سهل. المدينة سبحان الله بشكل طبيعي محمية من ثلاث جهات، حرات عن اليمين، عن الشرق والغرب، وأيضا جهة الجنوب هناك حرات ومجموعة بساتين ضخمة جدا، أيضا تحرك الجيش منها صعب، وأيضا هناك جبل يحيط بالمدينة من هذه الجهات. فإذا من الشرق ومن الغرب ومن الجنوب المدينة محمية بشكل طبيعي، ما عدا منطقة واحدة هي منطقة بني قريظة. ديار بني قريظة في منطقة الجنوب الشرقي بين الحرة الشرقية والبساتين والحرة الجنوبية، في منطقة الجنوب الشرقي يوجد ديار بني قريظة، فهو المنفذ الوحيد الذي يهدد المدينة. وبنو قريظة بينهم وبين المسلمين حلف، النبي صلى الله عليه وسلم مطمئن أنه لن يأتي هجوم من هذه الجهة، بل بالعكس بنو قريظة ملزمون بحماية المدينة والمشاركة في القتال، فإذا كلفهم النبي صلى الله عليه وسلم بحماية هذا الجزء أنهم لا يأتي الهجوم من جهتها، وأرسل إليهم يؤكد عليهم العهود، فأعطوه العهود والمواثيق أنهم على العهد وأنهم سيتولون حماية المنطقة الجنوبية الشرقية. بقيت منطقة الشمال. في منطقة الشمال جبل أحد، وقرب المدينة جبل يسمى جبل سلح. لو استطعنا أن نحمي هذه المنطقة لن يستطيع الكفار أن يهددوا المدينة. فالخندق الرئيسي خندق في الشمال، وهناك خنادق صغيرة على الغرب لقطع الطريق على بعض المناطق التي بين الجبال. فبدأت الاستعدادات لحفر الخندق، وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعملية عسكرية ضخمة جدا، أولا لحفر الخندق، وثانيا لحماية المدينة من هذا الخطر الداهم العظيم الذي سيهاجمها من الأحزاب. عمل هذا الخندق شمال المدينة، وعسكر النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين جبل سلع، فالنبي صلى الله عليه وسلم معسكره الرئيسي بين جبل سلع والخندق. الخندق عبارة عن حفرة ضخمة جدا، طويل ليس بقصير، وقسمه النبي صلى الله عليه وسلم أقساما، جعل كل 10 من المسلمين عليهم رئيس، وأعطاهم 40 ذراعا يحفرونها. 40 ذراع يعني حوالي 20 متر، تقسيم دقيق، كل جماعة لهم مسافة معينة. العمق يجب أن يتجاوز 2 متر حتى يصعب الدخول والخروج منه، خاصة على جيش. والعرض يجب أن يكون مسافة لا يستطيع الخيل أن يعبرها، وإلا بفرسانهم سيعبرونها، فخلنا نتوقع 6 أو 7 أمتار يصعب عندها عبورها. فإذا نتكلم عن خندق ضخم، 20 متر لكل مجموعة، 2 متر عمق، 6-7 أمتار عرض. فبدأ الحفر بعملية شاقة واستمرت فترة طويلة، كل هذا قبل أن يأتي الأحزاب ويتجمعوا بسبب الأخبار التي جاءت بتحرك الأحزاب. وأخذ الصحابة يحفرون هذه الحفرة الضخمة وينشدون نشيدا يخفف عنهم عناء التعب. ذكر البخاري أن أول نشيد كان في الخندق له قصة لطيفة. شو يعني، احنا نتكلم أيضا بعض الجوانب الحياتية حتى نعيش هذه الأجواء. في هذه الفترة جاء رجل فأسلم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم رجل أعرابي، ما اسمك؟ فقال جعل أو جعيل. جعيل هي الحشرة القبيحة التي تمشي في الأرض وتأكل الأوسخ، فاسم قبيح، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يكره الأسماء القبيحة ويغيرها، فالنبي صلى الله عليه وسلم كره هذا الاسم، فقال أنت منذ اليوم عمرو. فقال أنا عمرو. شوفوا استسلامهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوها نشيدا، سماه بعد جعيل عمرا وكان للبائس يوما ظهرا، وصارت نشيد والناس تتغني، هكذا يسلون أنفسهم، مجتمع يعني محبة وأخوة. بدأوا ينشدون، وكذلك بدأوا يكررون بعض الأناشيد السابقة التي عندهم، كالنشيد الذي نشدوه عند بناء المسجد النبوي وقباء، اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة. وارتجل لهم الشاعر العظيم عبد الله بن أبي رواحة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم البطل المغوار أبياتا شهيرة يقول فيها، والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم ينشد معهم ويمد بها صوته، هكذا في البخاري. فهذا فيه دليل على جواز النشيد وفرح المسلمين، مجتمع المسلم. بعض الناس يريدون أن يجعلوا الإسلام يعني دين سواد وظلم وما في أفراح ولا طرب، ليس هكذا الإسلام. لا بأس، احنا في العلماء وطلاب العلم لهم وقارهم وكذا، لكن لما تحدث أحداث أفراح، حتى النبي صلى الله عليه وسلم كان يشارك فيها. فأرجوكم لا تميتوا ديننا، دين وقت الجد جد، وقت القتال الغلظة، وقت السلام أمان، وقت الفرح فرح، هكذا ديننا، دين عظيم، دين رائع، دين يتعامل مع الإنسان كبشر ولا يعزل الإنسان على الحياة، لا رهبانية ولا عزلة ولا جمود ولا تجهم. يعني أنا أستغرب بعض الناس ما يتكلم في الدين ويبتسم، ليش يعني؟ سبحان الله، الوعظ الديني لازم يكون يعني بجلافة ليش ليش؟ يعني ممكن احنا نشرح ولما يكون الاحداث فيها شيء من هذا ننبسط، ولما يكون في غلظة نشتد. ارجو ان يكون الخطاب الديني خطاب عصري وخطاب يعني فيه تعايش مع الحياة وما فيه تضييق على البشر، وفيه يعني في ديننا فسحة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، في ديننا فسحة يعني روح القلوب، يعني ليس كله جمود. المسلمون وفي وقت الجهاد بعد ما الآن الخطر مشتد، ففي مجال للضحك والنشيد وغيره، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يشارك بنفسه في ذلك. طبعا شارك المنافقون في هذا الحفر، لكن طبعا ما كانوا جادين لأنهم يتظاهرون بالإسلام وهم يكرهون الإسلام، فكان كل ما غفل عنهم رئيسهم يتسللون، فيذهب الواحد ولا يعمل، يجلسون بساعات في بيوتهم، واحد يعتذر بقضاء حاجة ولا غيره ويجلس يعني يمتنوا عن العمل. بعضهم يقول يا رسول الله والله أنا خايف على أهلي في جهة الجنوب، في احتمال يأتونهم، بيوتنا عورة، نريد أن نحمي بيوتنا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم له منهج عجيب، كان أي واحد من هؤلاء يستأذن يأذن له، لأن ما فيهم خير، يعني لن يعمل، بالعكس قد يثبط، فما فيهم خير. فكان الاعتماد الرئيسي الحقيقة في الحفر على عدد قليل هم الخلص من المسلمين والرجال فقط. استمر الحفر لفترة طويلة، وكانت أحيانا تستعصي عليهم حجارة كبيرة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يساعدهم. مرة استعصى عليهم حجر، فجاء النبي صلى الله عليه وسلم بماء وسكبه على الحجر فتفتت بعدما ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، وظهرت معجزات. سبحان الله، في وقت الخندق بالذات ظهرت مجموعة من المعجزات. يبدو أن هذا لأن فتنة شديدة وضيق شديد وخوف شديد، تظهر المعجزات لتثبتهم هذا نبي معكم نبي. من أمثال ذلك أنهم كانوا قد استبد بهم الجوع، يعني كان فقراء جدا، حتى النبي صلى الله عليه وسلم ظل 3 أيام لا يأكل شيئا، ما عنده شيء من الجوع، فمن شدة الجوع كان يربط حجر على بطنه ويربط حجرين أحيانا. جابر بن عبد الله رضي الله عنه الصحابي لما رأى هذا الوضع، النبي صلى الله عليه وسلم 3 أيام ما يأكل من شدة الجوع، ذهب إلى امرأته فقال لها عندك شيء نعطيه للنبي صلى الله عليه وسلم يأكله؟ قالت ما عندنا إلا عناق، العناق عنزة صغيرة، ما عندنا إلا عنزة صغيرة، وعندنا عجين شعير، بس هذا كل اللي عندنا، شوية لحم، يعني العناق هذه العنزة صغيرة كم تكب، وشوية شعير نعجنة ونكب. فقال نعم، ندعو النبي صلى الله عليه وسلم وثلاثة أو أربعة من أصحابه يأكلون تكفيهم. فذهب جابر إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسر في أذنه الشريفة، يا رسول الله عندي طعام يكفي 3 أو 4 أفراد، فاختر من تشاء من أصحابك وتعال. هو قال لا اختر من تشاء من أصحابك، بعد ما قال عندي طعام يكفي 3 أو 4، لكن ماذا قال في النهاية؟ اختر من تشاء من أصحابك وادعوه. فالنبي صلى الله عليه وسلم رفع صوته، يا قوم جابر يدعوكم إلى وليمة. الناس ميتة جوع، فجاء 300 رجل تحركوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. جابر فجع، يعني تخيل واحد عنده عزيمة لثلاث أشخاص يجي له 300 واحد، فقال الحق يا امرأة 300 رجل قادمين. فقالت ماذا فعلت؟ قلت لك أنا عندنا أكل 3 أو 4. فقال أنا أخبرته وقلت أدعو من تشاء فدعا 300. قالت له هل أخبرت أن طعامنا يكفي 3 أو 4 فقط؟ فقال نعم. فقالت الله ورسوله أعلم. شوفوا الإيمان، شوفوا الثقة بالله عز وجل، ما دام الرسول صلى الله عليه وسلم يعرف الوضع هو أعلم، انتهى خلاص، احنا سوينا اللي علينا ثقة بالله عز وجل. فجاءت المظاهرة 300 واحد يريدون الوليمة، فدخل النبي صلى الله عليه وسلم استأذن ودخل بيت جابر، فكانوا يعجنون ويطبخون اللحم، العجين يحطوه في التنور ويعطوا لحم يحطوه في الخبزة ويعطوا لواحد خبزة مع لحم يكفي 3 أو 4. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تحرفوا القدر أنا أغرف. فاجتمع الناس، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ الخبز ويضع فيه اللحم ويعطيهم، والخبز لا ينقص واللحم لا ينقص. لا إله إلا الله، معجزات هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي ختم الله تعالى به الرسالة، كيف لا يستطيع على مثل ذلك قادر السماوات والأرض سبحانه. فظهرت هذه المعجزة والناس كلهم يعني النبي صلى الله عليه وسلم المعجزة يشارك في مشاهدتها 300 إنسان حتى تستقر القلوب أن الله معهم وأن معهم سيد الخلق أجمعين رسول الله خاتم الأنبياء عليه أفضل الصلاة والتسليم. انظروا وتأملوا، تخيل أنت لما تحدث أمامك معجزة مثل هذه كيف سيكون إيمانك. ومعجزة أخرى أيضا أثناء الخندق، عمرة بنت رواح رضي الله عنها أرسلت تمرا لزوجها وأخيها، كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم يحفرون الخندق، ما عندهم شيء تمر، بس أرادوا أن يشاركوا النبي صلى الله عليه وسلم بالتمر لأنهم يعرفون ما عنده طعام، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم ابسطوا بساطا، فبسط فألقى التمر عليه أفضل الصلاة والتسليم في البساط ونادى الناس كلوا، فبدأ الناس يأخذوا من التمر والتمر يفيض ويأكلوا والتمر يفيض حتى أكلوا وشبعوا جميعا، ويقول من يروي الحديث والتمر يتساقط من البساط من كثرته. هذه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم التي ظهرت في الخندق. وبدأ الجيش الكفري يقترب واشتد عمل المسلمين حتى ينتهوا من الخندق وينتهوا بسرعة قبل وصول الكفار، وفعلا حفروا معظم الخندق، لكن في منطقة معينة استعصت عليهم صخرة كبيرة، صخرة من ضخامتها ليس للخندق قيمة يستطيع جيش الكفر أن يعبر عليها، ضخمة جدا، فحاولوا يضربوها ما استطاعوا، تكسرت عليها معاولهم، طبعا ما عندهم أجهزة مثل أجهزة اليوم، فلما يئسوا من كسرها ذهبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشتكون إليه هذه الصخرة، وأن كل عملنا ليس له قيمة ما دام هذه الصخرة الضخمة يستطيع أعداد كبيرة من البشر أن يعبروا عليها في نص الخندق. فجاءهم النبي صلى الله عليه وسلم ورأى الصخرة وعرف أنها فعلا مشكلة، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم ودعا الله عز وجل وأمسك الفأس وضرب الصخرة ضربة شديدة، فمن شدة الضربة لمعت وأضاءت ضوءا شديدا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، ثم ضرب ضربة أخرى بشدة فأضاءت ضوءا شديدا مرة أخرى، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، ثم ضربها ضربة ثالثة فأضاءت ضوءا شديدا وتكسرت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم الله أكبر، وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من الحفرة بعدما كسر الصخرة أمام أعينهم. شيء عجيب من المعجزات يظهر، فقالوا يا رسول الله ما هذه الأضواء التي انبعثت من الصخرة؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم استغرب قال أو قد رأيتموها؟ قالوا نعم. هذه ليست أضواء عادية يا أخواني يا أخواتي، هذا كشف للغيب يظهر بصورة لمعان أمام النبي صلى الله عليه وسلم يحدثنا به الصادق المصدوق، يقول في الصخرة الأولى لما أنار النور رأيت بلاد الشام في يد المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم الآن ينظر الغيب كيف فتح المسلمون بلاد الشام، وفي الثانية رأيت بلاد الفرس في أيدي المسلمين، وفي الثالثة رأيت اليمن في أيدي المسلمين. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يكشف لهم الغيب وأن هذا أمر سيتم. تخيلوا هذا الأمر، هذا الوعد يأتي في هذا الوقت الحالك، المسلمون لا يحكمون إلا المدينة، ليس لهم أي مدينة أخرى، والمدينة قرية صغيرة كل سكانها بمجموعهم بشيوخهم بأطفالهم بنسائهم بيهودهم كلهم 10,000، والجيش القادم 10,000، وهو يبشرهم بكنوز كسرى وقيصر أعظم دولتين في العالم. من سيتخيل هذا يا إخواني يا أخواتي؟ بعد 9 سنوات من هذا الحادث من الخندق، بعد 9 سنوات فقط غزوة اليرموك التي كسرت الكفر في الشام وفتح المسلمون بلاد الشام، بعد 10 سنوات القادسية التي أنهت الوجود الإسلامي، المؤمنون يصدقون، أما المنافقون فهم قالوا أحدنا لا يأمن أن يقضي حاجته، ما يقدر يروح الحمام جلكم الله وهو يعدنا كنوز كسرى وقيصر. شيء عجيب، قالوا ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، أشار الله عز وجل إلى ذلك. آيات وآيات نزلت في غزوة الخندق، منها هذه الآية التي تثبت الإيمان في نفوس المسلمين. وانتهى حفر الخندق واستعدت المدينة ووصل الجيش الكفري، ففوجئوا بالخندق فخيموا معسكرات، قريش لهم معسكر، غطفان لهم معسكر، بنو سليم لهم معسكر، وهكذا كلها شمال المدينة لا يستطيعون العبور. بدأوا يبحثون حول المدينة، الطريق الوحيد هو من جهة بني قريظة، وبنو قريظة على عهد مع النبي صلى الله عليه وسلم، أرسل الكفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم اعبر إلينا، قال إذا استطعتم أن تعبروا أنتم فاعبروا. فالآن وصل الكفار لكنهم لا يستطيعون العبور،
وقف الجيشان وبينهما الخندق.
احتار الكفار ماذا يفعل، لا يستطيعون عبور الخندق، لا يستطيعون الهجوم على المدينة من أي مكان، فلا بد لهم من أحد أمرين، إما إيجاد طريقة لعبور الخندق أو الاتفاق مع بني قريظة أن يسمحوا لهم بالمرور أو يتعاونوا معهم على الهجوم من هذه الجهة الخطيرة.
النبي صلى الله عليه وسلم جيشه في 3000، الأحزاب معهم 10000، فالنبي صلى الله عليه وسلم أمر جميع المسلمين أن يتوجهوا نحو الشمال لحراسة الخندق، لأنه لو شغلهم الكفار بجهة وردموا الخندق بجهة أخرى انتهى أمر الخندق، فلا بد من حماية كل الخندق ولا بد من حمايته على مدار الساعة، فيحتاج إلى عدد كبير. وذلك قسم النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى أقسام، وكل قسم جعل عليهم أمير وجعلهم يصلون وحدهم، يصلون مع بعض. ومن هنا جاءت قصة المساجد السبعة، هذا المسجد كان مجموعة بقيادة أبي بكر الصديق، هو ومجموعة يصلون هنا، هذا المسجد قريب منه لكن يصلي به عمر بن الخطاب، وهكذا. فكل مجموعة من الصحابة على امتداد الخندق. المساجد هذه نسبة إلى ليس كل من صلى في الخندق، وإنما كبار الصحابة الذين كانوا هم يصلون بالناس في هذا المكان. أبو سفيان بدأ يفكر كيف سينتصر ولا يرجع خائبا من الخندق، فوجد أن أسلم وأسهل شيء أن يتعاون معه يهود بني قريظة. لو حدث أن بنو قريظة سمحوا له بالمرور، أو الأفضل من هذا أن يهاجموا المسلمين من الجنوب، ففي هذه الحالة سيسهل على الكفار أن يردموا الخندق ويعبروا من الشمال، لأن المسلمين يستحيل أن يحموا الخندق ويحموا أنفسهم من بني قريظة، وبنو قريظة 700 مقاتل. النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كان منتبه إلى هذه القضية، يعرف أن إذا في خطر على المدينة سيكون من هذا المكان. فالنبي صلى الله عليه وسلم احتياطا أمر بجمع جميع النساء والأطفال في حصن داخل المدينة، خشية أن يهاجمهم أحد، أو لو استطاع الكفار يعبروا ما يدخلوا عليهم في البيوت، ويعني أيضا لو بنو قريظة يعني خانوا على الأقل هناك حصن متحصن فيه النساء. وفعلا تمت الترتيبات بهذه الصورة، وأرسل معهم مجموعة من كبار السن الذين لا يستطيعون القتال أو لا يحسنون القتال، من بينهم كان شاعر النبي صلى الله عليه وسلم حسان بن ثابت رضي الله عنه، كان فوق 60 وكان أيضا لا يعرف القتال، فكان هؤلاء داخل المدينة في حصن. أبو سفيان يريد أن يحرك بني قريظة، فوجد أن أحسن طريقة لتحريك بني قريظة هو استعمال اليهود الذين حركوا الأحزاب، وعلى رأسهم حيي بن أخطب سيد بني النضير وسيد خيبر الآن، وهو الذي حرك الأحزاب، فأرسله إليهم، قال إذا استطعت أن تقنعهم أن يتعاونوا معنا راح نحل المشكلة ونقضي على الإسلام والمسلمين. هنا بدأ التفاوض الخطير، حي بن أخطب يتحرك لإقناع بني قريظة بالخيانة. وصل إلى سعد بن كعب سيد بني قريظة، فبدأ يناديه من وراء الحصن، فرفض أن يحدثه كعب بن سعد، قال لا أريد منك أن تحدثني ما وراءك إلا المشاكل والمصائب، فابتعد عنه. قال لا اسمعني بس، أنا فقط أريد، ما أريد منك فقط أن تسمعني. فكعب كان خائف من الغدر، وكان رجل عاقل وحكيم وحازم، لكن حي بن أخطب ظل مصرا أن يحدثه، وهو يرفض حتى أن يسمع له، يعرف ماذا حدث لكل من خان النبي صلى الله عليه وسلم. فقال أخشى أن يكون مصيرنا مثل مصيرك، طرت من المدينة. طبعا انتبهوا يعني يا أخواني يا أخواتي، لما نتكلم عن اليهود، هؤلاء يهود عرب، هم أصلا طبعا بني إسرائيل، لكن يهود تعربوا، بمعنى أنهم يلبسون اللباس العربي ويتكلمون بالعربية ويشعرون الأشعار العربية، وطباعهم صارت كثير منها طباع عربية، لكنهم يهود يعني أيضا يتكلمون السريانية والعبرية. فحي بن أخطب قال أنت خائف أدخل عليك أكل من طعامك يا بخيل، شوف التحريك العزة عندهم. فطبعا كعب هذا خاف أنه ينتشر عنه أنه رفض يدخل واحد عنده من السادة يأكل عنده، فأثرت فيه هذه الكلمة، قال هادخلوه لا تعيرني العرب أني بخيل. تكلم عن العرب، اليهود ما يهمهم، بس العرب هو بين العرب عربي يعتبر يعني أو من سادتهم، كيف سيد من السادة في الجزيرة يقال عنه بخيل؟ فأدخلوا حي بن أخطب اللعين، طلب اللقاء مع سادة بني قريظة فاجتمعوا، فقال لهم حي بن أخطب جئتكم بالخير، جئتكم بعز الدهر، جئتكم بغطفان وقريش، وجئتكم بكنا وبني سليم. بدأ يعد لهم القبائل التي جاءت مع الأحزاب، ظل يردد لهم هذا الأمر ويطمعهم، إذا وقفت معنا ستكون لنا المدينة. طبعا كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهد مكتوب، والمكتوب في صحيفة معلقة عندهم، فما زال بهم بعض السادة مترددين إلى أن
اقتنعوا بالخيانة، إذا لم يشاركوا في هذه المسألة متى سيقضوا على الإسلام والمسلمين؟ سيظلوا مهددين من الإسلام والمسلمين دوما. ففرصتهم هذه أعظم فرصة لديهم، لو ما انتصروا الآن خلاص سيستقر الإسلام وسيكونوا مهددين طول عمرهم. فقام إلى الصحيفة فمزقوها، هذا خلاص يعني إعلان الخيانة. طبعا ما أعلنوها برا حصونهم، النبي صلى الله عليه وسلم له عيون جواسيس يراقبون الأحداث، شافوا حي بن أخطب داخل، شافوا في تحركات غريبة تحدث عند بني قريظة، فأخبروا النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم ما أراد أن يأخذ الأمر بالظن وبالشبهة، فأرسل اثنين من سادة الأنصار وعظماء المسلمين، سعد بن معاذ رضي الله عنه وسعد بن عبادة سيد الأوس والخزرج، قال أنظرا لي خبر بني قريظة إن كانوا على العهد فأعلنوا للناس. والناس كلهم خايفين، المسلمين كلهم طبعا تحليلهم واحد أن أي خطر سيأتي سيكون من بني قريظة، كل الناس متوقع أن يكون شيء من بني قريظة. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم قال إذا في ثبات على العهد أعلنوا حتى الناس تطمئن، وإذا كان غير ذلك فأشيروا إلي إشارة أفهم منها أنهم نقضوا العهد دون أن يفهمها الناس. ذهب السعدان إلى بني قريظة وطلب الكلام مع سادة بني قريظة، فخرج السادة فقالوا لهم السعدان العهد الذي بيننا، قالوا لا عهد ولا عقد بيننا وبينكم، وبدأوا يسبون النبي صلى الله عليه وسلم ويسبون الإسلام. يعني الآن تجرأوا وأعلنوا الخيانة، ليست خيانة سرية، خيانة علنية، وهي أخطر خيانة أصابت المسلمين. أنا تأملت في الأحداث التي مرت على الإسلام والمسلمين، لم أجد أخطر في كل السيرة على الإسلام والمسلمين من هذه الفترة التي حدثت أثناء الخندق بعد خيانة بني قريظة. بسبب خيانة بني قريظة، خيانة عسكرية في أحلك اللحظات وتهديد للوجود الإسلامي بكامله. هنا سعد بن عبادة لما سمعهم يسبون النبي صلى الله عليه وسلم ويسبون الإسلام ويعلنون خيانتهم بدأ يشتمهم، فهنا سعد بن معاذ رضي الله عنه أمسك بيده قال يا سعد الذي بيننا وبينهم أكبر من المشاتمة، أكبر من قضية لسان، هذه الخيانة لن نسكت عنها، هذه الخيانة إذا انتهت الأمور واستقرت فعندها سيكون لنا معهم شأن. لاحظوا هذه بداية الآن، هذه بداية مهمة لازم ننتبه لها، أن سعد بن معاذ هو أول من اطلع على الخيانة وهو يعرف خطرها ويعرف أنها يعني جاءت منهم بوضوح، فأضمر في نفسه ضرورة الانتقام من بني قريظة، وسنرى دور سعد بن معاذ رضي الله عنه في هذا الانتقام. رجع السعدان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله عضل والقارة، عضل والقارة تذكرون في حديثنا السابق قبيلتين قاتلتا المسلمين بعد ما ادعوا الإسلام وقتلوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في ماء الرجيع، غدر صار اسمهم مترادف مع الغدر، فلما قالوا عضل والقارة يعني غدروا يا رسول الله كما غدرت عضل والقارة القبيلتين الغادرتين. النبي صلى الله عليه وسلم عرف أن الآن الأمر اشتد والخطورة زادت وأن فتحت عليه جبهة في منتهى الخطورة في جنوب شرق المدينة، من ورائه وبكل الثبات ورباطة جيش صرخ النبي صلى الله عليه وسلم في المسلمين الله أكبر أبشروا بالنصر. لاحظ ردة الفعل غير المتوقعة، أولا ثقة بالله عز وجل وبوعد الله عز وجل بالنصر، وأيضا تثبيت للمسلمين حتى لو خانوا هؤلاء نحن سننتصر، تثبيت تحفيز، هذا جزء من دور القائد في تحريك من حوله ودور من ثبات القائد في الأزمات، لو القائد انهار في الأزمة أو تردد سينهار كل من حوله، فهذا جزء من معاني القيادة والإدارة. طبعا بقية الصحابة ما عرف ماذا حدث، ظنوا أن الأمر ما زال على عهد والنبي صلى الله عليه وسلم يكبر يمكن لتثبيت العهد، لكن طبعا بعدين انتشر الخبر حتى إلى المسلمين وانفتحت جبهة جديدة، ولما انتشر الخبر المنافقون بدأوا ينسحبوا، كل واحد بدأ يتسللون لواده كأنه لا يراهم أحد، وبعضهم يعتذر للنبي صلى الله عليه وسلم خائف على أهله، والنبي صلى الله عليه وسلم يتركهم، وتأثرت أعداد كبيرة من المؤمنين والمسلمين بانسحاب هؤلاء المنافقين، ولم يبقى مع النبي صلى الله عليه وسلم من 3000 رجل إلا 300 رجل فقط. انظر هذا الخلل الذي حدث في الجيش بنقض بني قريظة للعهد. من 3000 لا يبقى إلا 300، كل واحد راح يحمي بيته. طبعا الآن الوضع ازداد خطورة، جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم، اشتد الخوف. 10000 من الشمال و700 من الجنوب، والأخطر من هذا أن 700 من الجنوب ليس بينهم وبين المسلمين أحد يستطيعون أن يصل. الشمال في خندق، لكن هؤلاء لو هجموا على المسلمين أو فتحوا الطريق للكفار ليصل، ما في حماية، ما في حراسة. و300 يا الله بالكاد يحمون الخندق. فكر اليهود بالهجوم على المسلمين، لكن طبعا ما يدرون أوضاع المسلمين هل في حماية بينهم. فقالوا أولا خلينا نهجم على النساء، أولا سنأخذ سبايا من النساء، سنزعزع الجيش الإسلامي، كل واحد سيتفكك خايف على نساء، فسيضطرون للتراجع. ويعني غنيمة سهلة، نساء وأطفال ليس معهم رجال، لكن ما كانوا متأكدين هل كان معهم رجال ولا لا. أرسل اليهود جاسوسا لينظر، فاقترب الجاسوس، بدأ يتحرك حول الحصن النساء حتى يرى هل فيها أحد أو لا. فلاحظ النساء تحرك هذا اليهودي. هنا صفية بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم رأته يقترب، فعرفت أن هذا عين وجاسوس، وأنه لو عرف أن الحصن غير محمي ستكون نهاية النساء. فطلبت من بعض الرجال الموجودين أن يقتلوه من الكبار في السن، فقالوا نحن لا نحسن القتال. فقامت بنفسها وربطت جسدها وتلثمت وأخذت عمود واختبأت. فلما أقبل الرجل اليهودي وإذ بضرب بالعمود على رأسه فسقط، فقامت إليه فأخذت تطعن بالخنجر حتى قتلته، ثم قطعت رأسه ورمته من فوق الحصن. اليهود أخذوا رأسه، قالوا هذا الحصن في حراسة. هذا الذي منع اليهود من الدخول على حصن النساء ببطولة هذه المرأة الصحابية الجليلة العظيمة من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها وأرضاه. هكذا تكون المرأة عندما يتمكن الإيمان من قلبها وتكون الشجاعة. هذه المرأة هي التي ربت الزبير بن العوام، هذه التي أخرجت لنا هذا البطل العظيم. هكذا كانت التربية، بطلات يخرجن أبطالا. فإذا بهذا الثبات حمي الحصن، لكن اشتد الحصار الآن ولم يبقى إلا 300 رجل يحرسون الخندق، والتهديد ما زال موجود من جهة اليهود. والكفار الآن بدأوا يحاولوا أن يدفنوا الخندق، يشغلوا المسلمين من جهة ويغطوا الخندق من جهة أخرى. ويهود بني قريظة بدأوا يستعدون لاستعداد العسكري للمعركة، بدأوا يعدون السلاح. يقول الله عز وجل إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. زلزال فعلا، زاغت الأبصار فعلا، في هذه اللحظة زاغت الأبصار، ينتظرون من كل مكان أن يأتيهم. واشتد الخطر، 300 بالكاد يكفون لحماية الخندق، لو انشغلوا لحظة لاستطاع الكفار أن يردموا الخندق ويعبروا وتنتهي المهمة. هنا حاول الكفار يردموا من هذه الجهة، المواجهين لهم يرمونهم بالنبال وكذا يمنعون، يحاولوا من جهة أخرى حتى شغلوا المسلمين انشغال شديد. يعني عدة مرات النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمون ما استطاعوا أن يصلوا العصر. يقول النبي صلى الله عليه وسلم شغلونا عن صلاة الوسطى، صلاة العصر، لعنهم الله. جاء عمر بن الخطاب النبي صلى الله عليه وسلم قال والله يا رسول الله ما صليت حتى غابت الشمس، يعني صليت العصر قبل المغرب، هذا كان وقت العشاء. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا والله ما صليت العصر حتى الآن، العصر والمغرب والعشاء. تخيلوا إنسان يقاتل ويتابع من العصر إلى العشاء، لحظة واحدة لا يستطيع التوقف. هكذا كان الخوف وهكذا كانت الحراسة على الخندق. أنا أريدكم أن تعيشوا هذه الأحداث، تحرك دائم للمسلمين خشية أن يعبر أحد أو يردم الخندق أحد. والكفار 10000 أعداد ضخمة يشغلوهم من هنا، ترتاح مجموعة تأتي مجموعة. تخيلوا الوضع الشديد الذي كان للمسلمين، وزاد الأمر شدة أنه استطاع مع هذا الانشغال 5 من أبطال المشركين استطاعوا أن يعبروا الخندق. طبعا عبورهم الخندق لو استطاعوا أن يسيطروا على الضفة الأخرى من الخندق التي جهة المسلمين الآن بحمايتهم لهذه الجهة، الجهة الأخرى يستطيع أن يردموا الخندق وراهم وينتهي الأمر. عبر الخندق عمرو بن ود. عمرو بن ود أعظم بطل في الجزيرة في ذلك الوقت عند العرب. عمرو بن ود كان اسمه يخوف الناس، ولذلك كان يكتفي بأن لما يأخذ المبارزة يقول اسمه كان الناس تفر، وعند العرب بألف فارس. وعبر من قريش أكرمة ابن أبي جهل، وغبيرة ابن أبي وهب، وضرار ابن الخطاب، ونوفل ابن عبد الله ابن معاوية، خمسة كلهم من أبطال المشركين وفرسانهم العظماء. بقفزة عظيمة جدا بخيول أصيلة عبروا الخندق ووقفوا أمام المسلمين. من يبارز؟ أول من طلب المبارزة من الكفار عمرو بن ود بطل الجاهلية. يقولون كان في بعض الروايات أن عمره في ذلك الوقت 80 سنة وما زال في منتهى قوته. لما خرج وقال من يبارز، سأله المسلمون من أنت؟ مدجج بالحديد من فوق لتحت. فقال أنا عمرو بن ود. فلم يخرج أحد، كل المسلمين حتى الأبطال خافوا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من يخرج له؟ فتوقف الجميع رهبة من هذا البطل الذي اسمه يهز الناس. إلا شاب صغير لكنه من أعظم أبطال المسلمين، أمير المؤمنين الإمام العظيم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، من أهل البيت الكرام شرفهم الله تعالى. قال أنا يا رسول الله. عمره 25 سنة تقريبا في ذلك الوقت. النبي صلى الله عليه وسلم قال اجلس يا علي. النبي صلى الله عليه وسلم خاف على علي من هذا البطل. طبعا خوف النبي صلى الله عليه وسلم لأن علي رضي الله عنه رغم بطولته وشجاعته لكنه لم يقاتل إنسان خبير في المعارك مثل هذا الرجل. هذا رجل طول عمره قتال يعيش على الغزو، فكان خبرته القتالية مهما كان اللي أمامه يهزمه بسبب الخبرة ومعرفته بالقتال. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يتأمل أن يخرج أحد من خبراء الحرب ولا الأبطال، لكن كلهم خافوا من عمرو بن ود. فقال النبي صلى الله عليه وسلم للمرة الثانية من يخرج له؟ فلم يخرج أحد والكل هاب. فقال علي أنا يا رسول الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم اجلس يا علي. فجلس علي. للمرة الثالثة قال النبي صلى الله عليه وسلم من يخرج له؟ واقف يتحدانا جميعا. وقف الناس كلهم هابوا ما زالوا الكل خائف. فقال أنا يا رسول الله. ولم يتطوع لقتال عمرو بن ود إلا علي رضي الله عنه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم شوفوا يعني عشان نعيش المشاعر هذه، النبي صلى الله عليه وسلم يتكلم عن ابن عمه وأقرب الناس إليه. قال يا علي أخاف أن يقتلك. النبي صلى الله عليه وسلم نفسه خايف أن يقتل عمرو بن ود عليا بن أبي طالب رضي الله عنه. فقال علي كلمة بكل ثقة بل أنا أقتله إن شاء الله. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قال اخرج له. فخرج علي بن أبي طالب ماشيا، عمرو بن ود على فرس. فهنا عمرو بن ود ما عرف علي، فقال من الرجل؟ فقال علي. قال علي بن معاوية. علي بن معاوية واحد من أبطال العرب مشهور معروف مقاتل شهير. فقال بل علي بن أبي طالب. فعرفه. قال ارجع يا ابن أخي أرسل لي من هو أقوى منك، أرسل لي واحد يفهم في القتال، ولد صغير جاي يقاتلني. هكذا استهزاء به. فقال علي كلمة عجيبة. قال علي كرم الله وجهه ورضي عنه يا عمرو بن ود بكل ثقة سمعت أنك ما دعيت إلى أحد أمرين إلا اخترت أحدهما. شوفوا هذا من عادات العرب العجيبة. عمرو بن ود أعلن إعلان قال ما يخيرني إنسان بين أمرين، أي أمرين إلا اخترت واحد منهم بدون نظر ما هو هذا الأمر، بس عزة هكذا وفخر. فعلي يسمع بهذا الكلام، من يفعل هذا؟ من منا مستعد يعلن إعلان أن أي واحد يخيرني بين أمرين سألتزم بواحد منهم؟ عمرو بن ود بعزته وفخره أعلن هذا. وصلت الأخبار إلى العرب جميعا، وصل الخبر إلى علي بن أبي طالب فيعرف هذا عن عمرو بن ود. عمرو بن ود مشهور معروف. قال سمعت أنك ما دعيت إلى أحد أمرين إلا اخترت أحدهما. فقال عمرو بن ود نعم. فقال أنا أدعوك إلى أحد أمرين. قال هات. قال أما أحدهما فإني أدعوك إلى الإسلام وأن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. شوفوا موطن حرب وقتال، واحد يهدد المسلمين وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ما يترك الدعوة في هذه اللحظات الحاسمة. فقال عمرو بن ود قبل ما يسمع الاختيار الثاني قال أما هذه فلا حاجة لي بها، بدون ما أسمع الرأي الثاني أنا سأخذ الثاني. هذه مرفوضة 100% بالنسبة لي. ما الثاني؟ فقال علي: الثانية أن تنازلني. شوف عمرو بن لود كان رافض يقاتل علي بن أبي طالب، يعني بالنسبة له ولد صغير يستهزئ ما يعرف القتال، لم يشارك في معارك كبيرة معروفة عند العرب، من أنت حتى أقاتلك أنا العظيم؟ فعمر بن هود تعجب، قال: والله ما ظننت أني سأعيش حتى أرى من يدعوني للنزال. يعني هذا شيء جديد في حياتي، الناس يفرون أمامي، أول مرة إنسان يدعوني هو يقاتلني. قال: إن شئت ارجع. خلاص، فأصر علي على القتال. هنا من شدة غضب عمر بن ود، يعني من هذا الصغير اللي يستهزئ بي؟ أراد أن يثبت أنه بقوته يعني حتى فرس ما يحتاج، فنزل من فرسه وقتل الفرس، لأن علي جاي لماشي، عيب أن يقاتل وهو على فرس وهو عمر بن ود. فنزل عن الفرس وبدأ القتال. الآن توقف الجيشان عن كل تحركات، ينتظرون ماذا يحدث من قتال عظيم بين عمرو بن ود بطل العرب وهذا الشاب الصغير الذي لا يعرف بالنسبة لهم القتال، ماذا سيحدث من نتيجة. عمرو بن ود رفع السيف ونزل بضربة في منتهى القوة على رأس علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فتلقاها علي رضي الله عنه بترس بيده، ترس اللي يحمي الإنسان بيده من السيوف، فمن شدة الضربة كسر الدرع ونزلت الضربة على كتف علي بن أبي طالب وقطع الدرع الذي على صدره لكن ما وصل إلى جسده. تخيلوا قوة هذه الضربة، يكسر ترس ويكسر الدرع في ضربة واحدة. فصار علي رضي الله عنه يقاتل بلا ترس والدرع ساقط، شيء عجيب، ومعه واحد خبير معارك. فبدأ علي رضي الله عنه يناور بخفة حركته، هو عنده ميزة الآن، هذا صحيح مقاتل لكن يبقى حركته ثقيلة بالنسبة لشاب صغير، فبدأ يناور حوله بحركة سريعة سريعة جدا، يدور حوله وعمر بن ود يلتفت يحاول أن يصل إليه، لكن من شدة حركة وسرعة علي ما هو قادر يصل له. وتحرك علي رضي الله عنه حوله حتى اشتد الغبار وازداد الغبار، وبدأ يتقاتلان في هذا الغبار، وانقطع نظر الناس عما يحدث من شدة الغبار وكثرته، الناس ما يشوفون، يشوفون اثنين يقاتلون بس ما يدرون ماذا يحدث. واستمر القتال بين عمرو بن ود وعلي بن أبي طالب رضي الله عنه ساعة كاملة. يقول من شهد المعركة، شوفوا الوصف الآن لمن عاصر الأحداث، يقول: ما شهدت قتالا في حياتي بشراسة القتال الذي حدث بين عمرو بن ود وعلي رضي الله عنه. والناس مثل ما يقولون على رؤوسها الطير، من يصمد لعمرو بن ود ساعة؟ والكل متوقع طبعا أن عمرو بن ود سينهي المعركة لصالحه، وفجأة يسمعون صرخة قوية من داخل الغبار، ثم صرخة أخرى تتلوها الله أكبر، ويخرج علي رضي الله عنه من الغبار وقد قتل السيد مقاتلي الكفار عمرو بن ود. الأربعة الفرسان الآخرين اللي مع قريش لما شافوا عمرو بن ود مقتول، من يقتل عمرو بن ود؟ ركضوا بخيولهم وعبروا للجهة الأخرى من الخندق. ثلاثة عبروا واستطاع الزبير بن العوام لما رأهم هفارين يلحقهم، فلحق نوفل ابن عبد الله بن معاوية وكان شريفا من أشراف الجاهلية، فمن شدة حماس الزبير أن يلحق قبل أن يعبر الخندق نزل عليه بضربة شديدة على مفرق رأسه فقسمه نصفين. يقول عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وكان عمره في ذلك الوقت 5 سنين، يقول: رأيت أبي وهو يشطر نوفل بن معاوية نصفين. فقتل 2 من أشراف الكفار أمام أعينهم، فلم يتجرأ أحد بعد ذلك أن يعبر الخندق مرة ثانية. هذا الموقف إذا ذكر علي رضي الله عنه لا يمكن أن تذكر سيرة علي إلا ويذكر له هذا الفضل العظيم، قتل أعظم مقاتلي الكفار عمرو بن ود وحماية المسلمين. لو انتصر عمرو بن ود لا تجرأ الكفار على عبور الخندق ولكانت نهاية المسلمين. رضي الله عنك وأرضاك على جهادك وبطولتك وفدائيتك للإسلام يا علي، من عظماء المسلمين يذكر له هذا الموقف العظيم. عمرو بن ود يقتل، ومعه الآن سيد آخر نوفل بن عبد الله بن معاوية يقتل، وجثتهم عند المسلمين. فأرسل الكفار إلى النبي صلى الله عليه وسلم، طلبوا أن يسمح برسول يأتي، فجاء فنادى النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا أعطنا جثة عمرو بن ود ونوفل بن عبد الله بن معاوية، نعطيك 10,000 درهم فضة. شوفوا هذه مكانة، لما أصف لكم التفاصيل حتى تعرفوا، ما قاعد نتكلم عن إنسان عادي، هذا عمرو بن ود، فهذه مكانة هؤلاء الاثنين بينهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلمة عجيبة، قال نحن لا نأكل مال الموتى، يعني تعطوني أموال مقابل جثة. فرمى بالجثتين في الخندق وسمح للكفار أن ينزلوا في الخندق فيأخذوها، فكانت هذه نهاية هاتين الجثتين. بعد هذا لم يحدث ضغط على المسلمين بالعبور، خافوا العبور معناها موت، فخاف حتى أبطال الكفار خافوا من العبور بعد هذا المشهد، لكن استمر الضغط على محاولة ردم الخندق. فالنبي صلى الله عليه وسلم تحت هذا الضغط الشديد وهذه المحاولات المستمرة والخوف الشديد أنه لو حدث ردم للخندق تنتهي المعركة، فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يفرق بين الكفار ويغري غطفان بالمال. غطفان وحدها تشكل 4,000 مقاتل، بنو سليم وغطفان حوالي 6,000 مقاتل، فلو رجعوا هؤلاء فعندها سيخف الضغط عن المسلمين. فقرر النبي صلى الله عليه وسلم أن يفاوضهم مقابل بعض الثمار، ثلث ثمار المدينة، ففاوضهم فوافقوا، هم جايين عشان المال، فوافقوا. فشاور السعدين سعد بن معاذ وسعد بن عبادة، ما رأيكما؟ فقالوا يا رسول الله في الجاهلية ما يأخذون منا تمرة إلا ضيافة أو شراء، الآن وقد أعزنا الله بالإسلام نعطيهم؟ قال أنا أريد أن أخفف عنكم الضغط. قالوا ليس لهم عندنا إلا السيف. النبي صلى الله عليه وسلم إذن ما أكمل المفاوضات بسبب رفض الأنصار، هم أصحاب هذه الثمار، وإلا كان شوف مستعدين يقاتلوا جيشا كاملا ولا يرضوا بالدنية من دينهم. قارنوا هذا بمن يستسلم لأعداء الله وينسحق ويسلمهم كل شيء، شوفوا في شدة الخوف مع ذلك صامدين. واستمر أمر الخندق والحصار أياما على هذا الحال، والمسلمون باستمرار حراسة 24 ساعة على الخندق. أنهكهم أمر الحراسة، فكان بعضهم يذهب يرتاح أو يغير ملابسه ويغتسل وكذا ويرجع بسرعة، ويتبادلون المواقع بينهم. صعب على الإنسان 24 ساعة بلا نوم بلا راحة، كانوا عملية تبادل مستمرة. ذهب سعد بن معاذ رضي الله عنه ليغير ملابسه ويرجع، فرأته عائشة رضي الله عنها وأرضاها أم المؤمنين، وكان عليه درع، الدرع اللي يحمي فيه الإنسان صدره وظهره عادة يكون يغطي الجسد، وإذ بدرعه مكشوف في جهة اليسار، وقيل أنه الجهة المكشوفة كانت على جهة رجله، على كل حال في فتحة في حمايته، فقالت والله أخشى عليه من هذه الفتحة. ورجع سعد بن معاذ للقتال، طبعا 10,000 مقاتل، بعضهم يردم بعضهم يهجم بعضهم يرمي بالنبال، فأثناء رميهم بالنبال وإذ سبحان الله يأتي سهم فيصيب سعد بن معاذ في هذا المكان، وجيء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مجروح، فنزع النبي صلى الله عليه وسلم السهم عنه فنزف الدم، حاولوا أن يوقفوا الدم بكل طريقة لم ينفع، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم حديدة فوضعها في النار فكواه بها، والكي آخر الدواء إذا عجز كل شيء، بعض الناس يستعجلوا في قضية الكي قبل الأدوية والعمليات الجراحية على طول الكي، الكي آخر العلاج. فالنبي صلى الله عليه وسلم كواه فتوقف النزيف فعلا، ثم بعد فترة رجع وانفجر وبدأ ينزف، فكواه النبي صلى الله عليه وسلم فانفجر، فكواه ثالثة فانفجر، فعندها أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤخذ سعد إلى المسجد النبوي ليعالج هناك، وفعلا نصبوا له لمكانته وشرفه وفضله داخل المسجد النبوي خيمة صغيرة يعالجوه فيها، وكانت تعالجه امرأة من الأنصار اسمها رفيدة، يسمونها رضي الله عنها أول ممرضة في الإسلام. وفي هذا إشارة إلى جواز أن المرأة تمرض الرجل، وفيه إشارة أيضا إلى عظمة مهنة التمريض، هذه مهنة النبي صلى الله عليه وسلم أثبتها ودعا إليها، فكانت رضي الله عنها تعالجه رضي الله عنه. واشتد الحصار والضرب أكثر والمحاولات، وفي يوم من الأيام عزم المشركون بأي طريقة من الطرق أن يردموا الخندق، فشكلوا مجموعة من الكتائب تشغل المسلمين، وفي أثناء هذا أي ثغرة يجدونها ما عليها حراسة يحاولوا أن يردموها، فظلت الكتائب هذه تتحرك بالذات كتيبة رئيسية من الفرسان تتحرك كل ما وجدت مكان فيه ضعف إما تحاول أن تهجم أو تعبر أو تشغلهم والمسلمون يتصدون لها وتصدى لها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه مع الصحابة من الظهر إلى صلاة المغرب والنبي صلى الله عليه وسلم معهم إلى صلاة العشاء وهم يحاولون أن يعبروا والمسلمين يصدونهم ولم يتوقف الهجوم إلا بعد المغرب في بعض الأماكن وبعد العشاء في بعض الأماكن تخيلوا يعني 10,000 يستطيعوا أن يغيروا بسهولة بينما 300 ما بيدهم شيء إلا أن يستمروا حتى صلاة ما صلوا يركضون هنا يدافعون هناك أمام هذا الهجوم الشديد جاء عمر بن الخطاب بعد صلاة العشاء فقال يا رسول الله شغلونا والله ما صليت العصر إلا قبيل المغرب وكادت الشمس أن تغرب فقال النبي صلى الله عليه وسلم والله أما أنا يا عمر فما صليت العصر حتى الآن ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم نادى في الصحابة من منكم لم يصلي العصر فوجد عدد كبير من الصحابة لم يصلي العصر من شدة انشغالهم بهذه الكتيبة فصلى النبي صلى الله عليه وسلم بهم العصر ثم المغرب وقيل العشاء هذه السنة الذي تفوته صلى بعض الناس أنا ما أعرف من وين جاء هذا الوهم أن إذا فاتت صلاة يصليها ثاني يوم مع صلاة نفسها لا الذي تفوته صلاة لعذر أو نسيان أو كذا يصليها قبل الصلاة التالية أما إذا كانت الصلاة التالية يعني قامت مع الجماعة فيصلي مع الجماعة ثم يصلي الصلاة التي فاتته أخذ النبي صلى الله عليه وسلم أمام هذا الضغط الشديد يدعو الصحابة وراء يؤمنون ويدعون معه اللهم استر عوراتنا اللهم آمن روعاتنا خوف كشفنا استر عوراتنا خوف ملأ قلوب الناس آمن روعاتنا اللهم منزل الكتاب سريع الحساب اهزم الأحزاب اللهم اهزمهم وزلزلهم هكذا كان دعاء صلى الله عليه وسلم دعاء حاسم ثم التفت إلى المؤمنين وقال كلمة جميلة لطيفة قال لهم والله ما على الأرض من يدعو الله غيركم لا إله إلا الله شهادة من النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء المسلمين لم يبقى في الإسلام إلا هؤلاء المسلمون يواجهون أخطر خطر وليس لهم إلا المدينة ولم يحمل مدينة إلا هؤلاء ومع هذا الدعاء الذي خرج من قلب المؤمن يستجدي الله عز وجل بجوده وكرمه أن يعينهم يمن الله عز وجل على المسلمين بطريقة عجيبة جدا يأتي رجل من الكفار هو نعيم بن مسعود رضي الله عنه يلقي الله عز وجل في قلبه الإيمان في هذا الوقت يسلم من يسلم في هذه اللحظة من يسلم والإسلام في خطر حرب ومهددين ومزعزعين من يسلم لكنه استجابت الله عز وجل فأسلم نعيم بن مسعود في هذه اللحظة وتسلل من معسكر الكفار وجاء إلى معسكر المسلمين واستأذن على النبي صلى الله عليه وسلم فدخل عليه فقال يا رسول الله إني أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وهذا الأمر لا يعلمه إلا أنت فأمرني ماذا أفعل قال يا نعيم أنت واحد ولن تزيدنا شيئا واحد مع 300 واحد ما الفرق ولن تفعل شيئا مع 10,000 لكن إذا استطعت أن تخذل عنا فافعل يعني إذا استطعت تعمل بينهم خلافات افعل فقال يا رسول الله أستطيع لكن اسمح لي أن أكذب وإلا لن يصدقوني والكذب حرام إلا في مثل هذا الموقف يجوز فالحرب خدعة انتبهوا بس القضية في قضية القتال العسكري الغدر لا يجوز والكذب يجوز انتبهوا فرق كبير بين الأمرين الكذب بيني وبين الأعداء قتال وكذا أستطيع أكذب عليهم أخدعهم ما في معنى لكن الغدر أني أوعدهم بوعد أو أتفق معهم على اتفاق أو أدخل معهم في معاهدة لا يجوز لنا أن نخون ولا نغدر وإذا كان الأمر شعرنا أنهم هم سيخونوننا ونريد أن نلغي الاتفاق حتى لا يهجموا علينا وإحنا غير مستعدين أو يغدروا بنا ممكن أن نلغي الاتفاق بشرط أن نخبرهم ونعطيهم فرصة ليستعدوا يقول الله عز وجل فانبذ إليهم على سواء فليكونوا هم في مأمن وفي وضوح أن الاتفاق انتهى ما يصير تعلن النهاية وتهجم فورا هذا غدر أيضا فالغدر ليس في ديننا حتى مع يهود حتى مع الأعداء لا نغدر حرب خدعة نعم نخدع الحرب فيها كذب نعم نكذب لكن في غير لحظات الاتفاقات لا نغدر فرق بين الكذب والغدر فالكذب يجوز في هذه المواقف في قضية القتال فأباح له النبي صلى الله عليه وسلم أن يكذب رجع نعيم إلى معسكر الكفار ووضع خطة رهيبة جدا في رأسه رتبها تدل على تخطيط وتحليل وذكاء عجيب نعيم سيد من سادات العرب، صديق لغطفان، صديق لليهود، يهود بني قريظة. فذهب أول ما بدأ ذهب إلى حصن اليهود واستأذن في الدخول على سادتهم، فدخل عليهم طبعا. قال: تعلمون من أنا؟ قال: نعم. قال: تعلمون كرهي لمحمد؟ قالوا: نعم. قال: تعلمون صداقتي لكم وصحبتي لكم؟ قالوا: نعم. ماذا حدث يا مستغربين؟ قال: إن القوم الأحزاب استبطأوا الفتح. حصار استمر يا أخواني أخواتي 45 يوم، شهر ونصف ما في قتال حقيقي. فالجماعة هو يقول لهم إن الأحزاب استبطأوا الفتح، طول، ويريدون أن يرجعوا. فوالله إن رجعوا فما لكم طاقة بمحمد، محمد سيبطش بكم بطشا بسبب خيانتكم له، ولن تستطيعوا عليه وحدكم. قالوا: صحيح، إذا رجع الأحزاب نحن انتهينا. ما الرأي عندك مدام جاي تنصحنا؟ ما الرأي؟ قال: رأيي اطلبوا 10 من سادة قريش يكونوا معكم في الحصن. قريش لن تترك سادتها، فلن يتركوهم وينسحبوا. ولا الآن كيف تضمنون أن الأحزاب لن يتركوكم؟ لكن وجود الأشراف عندكم ستضمنون. فقالوا: الله نعم الرأي. رجع نعيم وفورا طلب الاجتماع مع سادة قريش، فاجتمعوا معه. فقال: تعلمون من أنا؟ قالوا: نعم. قال: تعلمون كرهي لمحمد؟ ما حد يعرف إسلامه. قالوا: نعم، ما نشك في ذلك. ليش؟ هو صار للآن مدة محاصر معهم، واحد من جيشهم يقاتل معهم. فقال: تعلمون علاقتي بيهود بني قريظة؟ قالوا: نعم، معروف، أنت حليفهم. قال: جئتكم بأمر من يهود، في خبر صاير عند يهود. قالوا: ماذا؟ قال: إن يهود بني قريظة خافوا من محمد وندموا على أنهم نقضوا العهد معه، وخافوا أن تتركوهم أنتم، إذا رحتوا أنتم يتفرد بهم محمد يذبحهم ذبح. فأرسلوا إلى محمد نادمين على نقضهم للعهد، وقالوا: يا محمد، هل يرضيك عشان تطمئن إلينا أن نقتل لك 10 من سادة قريش؟ إذا قتلنا 10 تطمئن وترجع العهد بيننا وبينكم؟ طبعا لو فعلا قتلوا 10 ستكون بينهم وبين قريش ثارات، إذن ينكسر الحلف، وبالتالي ممكن نعم يصدق. هكذا خطة وهمية وضعها نعيم رضي الله عنه. فهم سيطلبون منكم 10 ليقتلونهم ليعيدوا عهدهم مع محمد. قالوا: يا نعيم، والله إن صدقت فهذا أمر عظيم. قال: هذا الخبر اللي عندي، تأكدوا إن شئتم بأنفسكم وتركوا. أبو سفيان طبعا بالنسبة له لو فعلا الخبر صحيح هذه كارثة، لأن كان أملهم الوحيد أن اليهود يهجموا من الجنوب وهم يردموا من الشمال وتنتهي المعركة. فأبو سفيان حتى يتأكد كل خبر يكون غلط، فذهب بنفسه إلى بني قريظة، وكانت ليلة السبت، يوم الجمعة قد دخل السبت، فأراد أن يختبرهم، فاستأذن عليهم فأدخلوه. طبعا سيد العرب قال لهم: قد عزمنا غدا على الهجوم، سنهجم نحن هجمة واحدة من جهة الخندق، وتهجموا أنتم من الجنوب. فقالوا له: الليلة ليلة سبت، وأنت تعرف أن في ديننا حرام القتال والعمل في السبت، وتعرف أمر الله عز وجل ماذا فعل في الذين خالفوا أمر السبت، فمسخهم الله قردة وخنازير، فنحن لا نقاتل في يوم السبت. قال: إذا نؤجل القتال إلى الأحد. قالوا: يا أبا سفيان، ليكن بعد غد الأحد الهجوم الشامل. قالوا: يا أبا سفيان، اتفقوا الآن سيحدث هجوم فعلا، لو تم هذا الأمر في منتهى الخطورة سينتهي أمر المدينة. هنا تذكروا كلام نعيم، قالوا: يا أبا سفيان، نحن نهجم يوم الأحد وأنتم تهجمون، لكن نخشى أن محمد يصمد وأنتم يطول عليكم الأمر وتتركونا لمحمد وتفروا عنا، وليس لنا به طاقة، فعشان نضمن أرسل لنا 10 من سادات مكة يقاتلون معنا من الجنود. أبو سفيان في نفسه الآن قال: صدق نعيم. قال لهم: أستشير أصحابي وأرجع لكم. وانتقض الأمر بين اليهود والمشركين وتخلخل الأمر، وإلا كانت كارثة لو اتفقوا على هجوم واحد، فصار اليهود يشكون في المشركين والمشركين يشكون في اليهود بتحرك من رجل ذكي واحد. القائد الفذ هو الذي يحيط نفسه بأذكياء ويعطيهم تفويض ويعطيهم صلاحيات. القائد الفذ هو ليس الذي يدير كل الأمور بنفسه ومركزية ولا يعتمد على أحد. فالنبي صلى الله عليه وسلم ترك لهذا الرجل الخبير في المفاوضات واللاعب العسكرية، وفعلا هو اخترع بنفسه هذه الخطة العجيبة. فهذا من أمور الإدارة والقيادة، أحط نفسك بأذكياء مخلصين وفوضهم واعتمد عليهم. زاد الأمر شدة، حدوث برد شديد جدا، لم يمر على المسلمين ولا على الكفار برد بهذه الشدة، وزاد الأمر شدة أن جاءت ريح قوية شديدة زادت البرد. تعرفون الهواء لما يكون بارد وتأتي ريح يصير الشعور أبرد. وزاد الأمر شدة أن ظلام دامس لا قمر، شدة برد، شدة ريح، شدة ظلام، شدة خوف تجمعت على الناس في تلك الليلة. أضف إليها بالنسبة للمسلمين جوع وفقر. النبي صلى الله عليه وسلم شعر أنه يمكن أن يحدث شيء، خاصة بعد تزلزل الأحداث أو اتفاق بين قريش والمشركين، فيريد أن يعرف الأخبار. فنادى في الناس في هذا الظلام الشديد والبرد الشديد والخوف الشديد: من يأتيني بخبر القوم وله الجنة؟ أريد واحد يتسلل يذهب إلى معسكر قريش ويأتيني بالأخبار، ما القرارات عندهم؟ هل سيهجمون؟ هل اتفقوا مع اليهود؟ هل خدعة نعيم تمت؟ ماذا ينوون أن يفعلوا؟ فلم يقم أحد. فكرر النبي صلى الله عليه وسلم: من يأتيني بخبر القوم وله الجنة. من؟ مسألة فعلا خطيرة، من سيخرج في هذه اللحظة ويتسلل ويصل إلى معسكر الكفار ويأتي بالأخبار في هذا الظلام وفي هذا البرد؟ فلم يخرج أحد. ومرة ثالثة كررها فلم يخرج أحد. تحرك النبي صلى الله عليه وسلم فأصابت رجلا رجلا، وإذ هو حذيفة. حذيفة خاف النبي صلى الله عليه وسلم يقول له قم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من؟ فقلت حذيفة، خائف أنه يأمر أن يقوم. فقال: قم يا حذيفة. ما الأخبار التي جاء بها حذيفة؟ وكيف انتهت هذه المعركة العظيمة، هذه الغزوة الهائلة؟ هذا في لقائنا القادم إن شاء الله. لكم مني الحب والدعاء والتقدير، أحييكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.